مؤمن إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، صاحب الفجيعة والأحزان في هذه الليالي والأيام، أحسنوا عزاءه بالصلاة ثانية على محمد وآل محمد. وإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو المعزى، وقلبه هو الملتاع، وهذه ليلته، هذه ليلة الجمعة، والمجلس منعقد لأحزان أمه المظلومة صلوات الله وسلامه عليها. أحسنوا عزاءه بصوت رفيع ثالثة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة، اشفي صدر فاطمة ظهور الحجة عليه السلام. أيضرم النار بباب دارها، وآية النور على منارها، أبيات من منظومة الأنوار القدسية لمرجع الطائفة في زمانه الفقيه الأصولي الفيلسوف العارف شيخنا محمد حسين الغروي الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. يضرم النار بباب دارها، وآية النور على منارها، بابها باب نبي الرحمة، باب أبواب نجاة الأمة، وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة، بل بابها باب العلي الأعلى، فسمى وجه الله تجلى، لكن كثر الضلع ليس ينفجر إلا بصمصام عزيز مقتدر. قدرات تلك الأضلع الذكية رجية لا مثلها رجية، ومن نبوع الدم من فديها يعرف عظم ما جرى عليها، وجاوزوا الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي، وجاوزوا الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي، ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء، والاستياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها،
والأثر الباقي كمثل الدملك في عدد الزهراء أثر الحجج. ومن سواد مثلها أسود الفدا يا سعد الله الإمام المرتضى. ومن سواد مثلها أسود الفدا يا سعد الله الإمام المرتضى. ووقت نعل السيف في جنبها أتى بكل ما أتى عليها. لست أدري خبر المسمار سل صدرها خسانة الأسرار. وفي جنين المجد ما يدني الحشا وهل لهم إخفاء أمر قد فشا. والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به صفاء. لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها. ما سمع السامع فيما سمعا مجهولة القدر والقبل معا. ما سمع السامع فيما سمعا مجهولة القدر والقدر معا. يا ويلهم من غضب الجبار بظلمهم ريحانة المختار. هذه الليلة ليلة الجمعة. هذه ليلة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أريد في هذه الليلة أن أتناول حديثا علميا أو أبحث في جانب من جوانب التاريخ. هذه الليلة ليلة دعاء وليلة توسل، وأفضل وسيلة نتوسل بها إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أمه الزهراء. أنقلكم إلى مدينة شيراز وإلى مقبرة في مدينة شيراز إلى يومنا هذا معروفة بدار السلام. هناك في تلك المقبرة قبر لولي من أولياء الله معروف بين أهل شيراز بمسجده. ما قصة صاحب هذا القبر والذي لا زال إلى يومنا هذا يقصده الخواص ويقصده أهل العلم ويقصده الأولياء للتوسل به إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه. نعود إلى أيام الشيخ محمد حسين المحلاتي وبحسب ما يخطر في بالي الشيخ كان يعيش في أيام القاجاريين وكيف ليس في زمان بعيد عن زماننا هذا في أواخر أيام القاجاريين حينما كان علما من أعلام شيراز ومن أبرز علمائها في ذلك الوقت. تلكم الأيام وعد إلى مدينة شيراز رجل عليه أطمار بانية ثياب فرد. ما ينقل الذين ينقلون الحادثة أن كانت هيئته تشبه هيئة الحمالين. ورد إلى هذه المدينة بهذه الهيئة وقصد مدرسة علمية المدارس المعروفة في شيراز والتي يقطنها طلاب العلم الديني، مدرسة خان في شيراز. قصد هذه المدرسة وكلم خارج المدرسة أن يعطيه غرفة من غرف المدرسة، فقال له الخادم: ليس الأمر بيدي، وأنت راجع متولي هذه المدرسة. فعلا ذهب إلى المتولي ففحصوا بالأمر وأنه يريد حجر من الحجر لمدة أيام قلائل. متولي المدرسة استغرب من هذا الطلب باعتبار أن المدارس العلمية معروف عند الناس أن يقطنها طلاب العلم. المتولي قال له: أنا لا أتمكن أن أعطيك حجرة من هذه الحجر، لأن الطلبة يسكنون في هذه المدرسة. قال له: أنا لا أريد إلا أن أمكث أياما ثم أسافر. بعد كلام وحديث وافق المسؤول المدرسة المتولي، وهو يقول بعد ذلك: أنا لا أدري كيف وافقت على طلبه. أعطاه غرفة من الغرف، دخل في هذه الغرفة، أغلق الباب عليه، وكان طيلة فترة بقائه في تلك المدرسة في مدرسة خان في شيراز كان معتزلا عن الناس. في تلك الأيام التي مكث فيها هذا الرجل حدث غريب من نوعه في أجواء المدرسة، وتكرر هذا الأمر. خادم المدرسة في كل ليلة يغلق أبواب المدرسة ويدخل الباب الرئيسي للمدرسة، لكن في كل صباح يجدون الباب مفتوحا وكأنه مفتوح بمفتاح، يجدون الباب مفتوحا، وهناك آثار تدل على خروج أحد أهل المدرسة. في هذا الخادم قادم المدرسة في حيرة، لكن لم يجد أحدا حتى تكررت الحادثة أكثر من مرة. حينئذ أصابه القلق، ربما يحدث شيء في المدرسة وهو الذي يتحمل أهل ذلك. أخبر مسؤول المدرسة بذلك، قال له: في هذه الليلة أنت أغلق الأبواب، تأكد من إقفالها، ثم أعطني المفتاح. فعلا خادم المدرسة أقفل الأبواب، تأكد من إقفال الأبواب، وأخذ المفتاح وسلمه للمتولي. لكن لم يفرق شيء، الحالة هي على مدنها في كل صباح، باب المدرسة أيضا مفتوح. بدأت الشكوك تساور المتولي والخادم ومن علم بهذا الأمر، يا ترى من الذي يفتح الباب ومن أول الفجر ومن الذي يخرج؟ لما فكروا في المسألة وجدوا أن هذه القضية بدأت تظهر عندهم منذ أن جاء هذا الرجل الغريب الذي أعطاه المتولي غرفة في هذه المدرسة. المتولي أخذت تساوره الشكوك أن لهذا الرجل سر حسن سيء لا يعلم، لكن ربما هناك رابطة فيما بين خروج هذا الرجل من هذا الباب المقفل ويخرج بشكل طبيعي، ربما هو هذا الذي يخرج، لأن هذا الأمر لم يكن قد حدث في السابق، فأخذ يحاول أن يزوره، وفعلا أخذ يتردد على غرفته، يطلب منه أن يأخذ ثيابه كي يغسلها، ويطلب منه أن يخالط الطلبة الذين يقومون في المدرسة، لكن الرجل كان يمانع، يقول ليس لي حاجة عند أحد ولا أحتاج أحدا. مرت الأيام على هذا المنوال إلى ليلة من الليالي، وهذا الأهل الغريب الذي جاء إلى المدرسة ونام في أحد حجرها أرسل على الشيخ محمد حسين المحلاتي، وكان من علماء شيراز المعروفين في أيامه، وأرسل على متولي في المدرسة، دعاهما في ليلة من الليالي إلى غرفته، قال لهما إني أريد أن أحدثكما بحديث وأذكر لكم قضية تخصني، وإن أجلي قد حان، وهذه الساعات الأخيرة من حياتي، وأنا أطلب منكم أن تختاروا لي مكانا حسنا لتدفنوني فيه. وبدأ يحدثهم عن نفسه، قال أنا اسمي عبد الغفار، ومعروف بين أهلي بين أصدقائي لما اشتجوني، قلت في أول كلامي هذا القبر الموجود في مقبرة دار السلام في شيراز معروف بهذا الاسم بين أهل شيراز، مشتي كلمة مختصرة من كلمة مشهدي، يعني الزائر للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كما عندنا في العراق الذي وفقوا لزيارة الإمام الرضا ليس كله زائر، نفس الشيء هنا يقول له مشهدي وصغر لكلمة مشهدي. أنا اسمي عبد الغفار ومعروف بين أصدقائي بين الناس الذين يقربون مني بمشكي جهني، وأنا من أهل خون مدينة الواقعة في شمال الغربي قريبة من الحدود العراقية، شمال الغربي من الجمهورية الإسلامية، كنت جنديا في الجيش، وكان آمرنا قائدنا أحد الضباط كان ناصبيا مبغضا لأهل البيت عليهم السلام. في يوم من الأيام كنت منفردا معه، فإذا بهذا الضابط الناصبي يشتم الزهراء سلام الله عليها بألفاظ فاحشة، لما سمعت هذا الكلام منه لا أدري ماذا أصنع، كان سكين قريبا من عندي، أخذت هذه السكين مزقت أحشائه قتلته، لما قتلته عرفت أن هلاكي إذا بقيت في ذلك المكان، فقتلته وفررت في الحدود العراقية، ولما دخلت إلى العراق مكثت مدة في كربلاء، ثم مكثت مدة في النجف، وسكنت أيضا بعض السنين في الكاظمية وفي سامراء، ثم رغبت أن أجاور الإمام الرضا صلوات الله وسلامه لما بقي من عمري، لذلك جئت من العراق متوجها إلى مشهد لمجاورة الإمام الرضا، فكان مروري هنا في مدينة شيراز، وبقيت هذه الأيام للاستراحة. فسأله وما قصة الباب، هذا الباب الذي يفتح، منذ أن جئت هنا إلى هذه المدرسة عندما استيقظ في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر أجد أن الباب يفتح لي، ما أقبل على الباب حتى يفتح الباب، فأخرج وأذهب إلى هذا الجبل القبلي الذي يقع في مدينة القبلة في مدينة شيراز، وهناك أجد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ينتظرني، ف فأصلي صلاة الفجر خلفه في كل يوم إلى هذه الأيام التي أقيتها هنا. كنت أصلي صلاة الفجر خلف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. شيخ محمد حسين المحلاتي قال له إن شاء الله عمرك طويل، هذا توقع أنك تموت في هذه الليلة، صحتك حسنة، أدعيك إن هذا لقد أخبرني إمامي أن أموت في هذه الليلة. وبذلك أوصاهم بوصيته وغطى نفسه بشرشف. بعد أن غطى نفسه فاقت روحه الحياة. الشيخ محمد حسين المحلاتي اليوم الثاني أخبر علماء شيراز تعطلت الدروس، وأعلن هو والشيخ مهدي الكجوري كان أيضا من علماء شيراز في ذلك الوقت المعروفين، أعلنوا تعطيل عام في مدينة شيراز وعطلت الأسواق وشيع بتشييع لهيب في أيامه. وعطل في هذا المكان في مقبرة دار السلام في شيراز، ولا زال قبره موجودا إلى يومنا هذا. كثير من العلماء حتى من المراجع، كثير من الأولياء ومن أصحاب الكرامات وأصحاب المنازل العالية يتوسلون بقدره إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل لم يكن قد نال هذه المرتبة أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يأتيه إلى شيراز بنفسه كي يأمه في صلاة الصبح، لم يكن قد نال ذلك بدرس أو بتأليف أو بكلام أو بأسماء ومسميات، لم يكن قد نال ذلك بسمعة عريضة بين الناس أو بعمامة كبيرة أو بلحية طويلة، لم يكن قد نال ذلك بمصطلحات وجمل وعبائر علما ننطلق بها على المنابر، لم يكن قد نال ذلك بكثرة الدراهم والدنانير، ولم يكن قد نال ذلك بزينة اللباس وزينة المظاهر. نال هذه المنزلة وهذه الرعاية من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بثأره للصديقة الكبرى، بقلبه المفعم بحب فاطمة وبحب آل فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نال هذه المنزلة بهذه المعاني، نال هذه المنزلة بالتوجه إلى ساحة القدس الإلهي التي لا تتجلى إلا في ساحة فاطمة وآل فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الليلة ليلة الجمعة، هذه الليلة ليلة الدعاء، ونحن في هذه الليلة نتوجه إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، نتوسل إليه بأمه الصديقة أن ينظر إلينا بنظر لطفه وكرامته صلوات الله وسلامه عليه. ونحن هكذا نعرف، وهذه عقيدتنا، وهذه مسألة معقولة بشكل كثير عن كثير من العلماء، عن كثير من الأولياء، عن كثير من الخواص، أن المجالس التي تعقد بذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها للإمام الحجة عليه السلام عناية خاصة بها. حوادث كثيرة منقولة أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ما من مجلس في شرق الأرض أو في غربها يعقد باسم الصديقة الكبرى إلا ويحضر ذلك المجلس. نحن لا نطمع أن يحضر إمامنا في مجلسنا، لكن أملنا ورجاؤنا في إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أن ينظر إلينا بنظر رأفته وبنظر رحمته، أن ينظر إلينا بنظر عفوه إن لم يكن ينظر إلينا بنظر الرضا. فلطالما يعفو المولى عن عبده وهو عنه غير راض. نتوسل إليه بأمه فاطمة وبإسلام فاطمة وبأحزان فاطمة وبمدامع فاطمة وبكل القوارع التي واجهتها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، أن ينظر إلينا بنظر القبول في هذه الليلة، وهذه الليلة الليلة التي تفتح فيها أبواب الدعاء، وهذه الليلة التي تفتح فيها أبواب الإجابة، وهذه الليلة هي الليلة التي تفرش فيها موائد السماء وتنزل فيها الرحمة وتنزل فيها العطايا والهبات والهدايا لأولياء الله المخلصين. هذه المعاني كلها مذكورة في أحاديثنا في الأصول الشريفة. لا في هذه الليلة كما قلت لا أريد أن أتحدث بحديث علمي أو أتناول مسألة في جانب من جوانب التأريخ، إنما ألقي نظرة بنحو إجمالي على المصائب والبلاط التي واجهتها الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، لعل هذه القلوب التي نحملها وطالما شغلتها الدنيا وطالما شغلتها شؤون الدنيا، لعل هذه القلوب تلسعها آلام فاطمة، ولعل هذه القلوب تكتم بنار أحزان فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، القلوب التي تحتوي بنار أحزان فاطمة، والقلوب التي تحزن بلوعة فاطمة، هي القلوب التي تكون محلا وموطنا لنظر الباري سبحانه وتعالى وبنظر إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا بشكل إجمالي أشير إلى طائفة من المصائب والويلات التي تعرضت لها سيدتنا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، أول مظلومية تعرضت لها الصديقة صلوات الله وسلامه عليها هو جفاء هذه الأمة ورسول الله صلى الله عليه وآله على فراش وفاته وعلى فراش مسموميته التي توفي فيها صلى الله عليه وآله، على فراش الوفاة، والرسول صلى الله عليه وآله لم يغسل بعد، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفن بعد. بيت فاطمة مليء بأحزان النبي صلى الله عليه وآله، المنافقون تجمعوا في السقيفة لعنة الله عليهم، تجمعوا في السقيفة هم يعقدون سقيفتهم ويعقدون بيعتهم التي عن مفهومها الإسلام وإلى يومنا هذا، إلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الجفوة من هذه الأمة هي أول إهانة توجهت إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وإلا هذه المسألة الآن لو حكفتها بحساب الأرض هذه المسألة لا تحتمل. الآن إذا كان عندك عزيز وقد توفي ولا زال لم يغسل ولا زال لم يدفن، وإذا بجيرانك بأرحامك بأقربائك بأخص الناس يشعلون في مسائل أخرى لا صلة لها بهذا المصاب ولا صلة لها بهذه الفاجعة، هذه إذا نظرنا إليها من جانب عرفي هي لا تحتمل. إذا كانت المسألة ينظر إليها من جانب اعتقادي، إذا كانت المسألة ينظر إليها من جانب الدين، هذه المسألة إذا نظر إليها من جانب العرف غير مقبولة في الأعراف وفي آداب البشر من المسلمين ومن غير المسلمين، من النصارى من اليهود حتى من الناس الذين لا دين لهم، لأن الذي يموت له ميت، لأن الذي يقتل فقيدا، حتى من الوثنيين حتى من الملحدين حتى من الذين لا دين لهم، أصدقاؤه أقرباؤه يظهرون العزاء يظهرون الحزن يظهرون التفجع يشاركونه في المصاب. الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها أبوها مسجا على فراش الوفاة والنبي لم يغسل بعد ولم يدفن بعد، وأولئك الذين طالما رعاهم الرسول صلى الله عليه وآله رعاهم بحسن خلقه وبرحمته وبرأفته وبأدبه بأدبه الذي أدبه بالباري والذي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي، ذلك الذي رعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لحظة واحدة نسي كله، وإذا هم يشتركون في سقيفة بني ساعدة يخططون لإيذاء النبي، لإيذاء النبي في عترته، لإيذاء النبي في وصيه، لإيذاء النبي في عزيزته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذه أول إهانة وجهت للصديقة عليها أفضل الصلاة والسلام وهي تعيش قمة أحزانها. والنبي صلى الله عليه وآله لم يدفن بعد، والنبي صلى الله عليه وآله لم يدفن ولم يكفن بعد. والمنافقون تجمعوا هناك يخططون لحرب العطرة الطاهرة، ويخططون لحرب الكتاب الحميد، ويخططون لحرب الكتاب الناطق الذي نصبه النبي صلى الله عليه وآله بينهم إماما وقائدا وعلما ووصيا ووزيرا وحاكما وعالما وراهيا. وليس بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وبين بيعة الغدير إلا ما يقارب من شهرين ونصف الشهر، أقل من ذلك، لأن بيعة الغدير كانت في 18 من شهر ذي الحجة، بقي من شهر ذي الحجة 12 يوم، وشهر محرم وشهر صفر 28 ما يقرب من 70 يوم فيما بين بيعة الغدير وفيما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بالقوم حللوا الأمور على باطنها باطيها وقلبوا مجنة أحوال المسلمين في ذلك الوقت. هذه أول إهانة وجهت للصديقة صلوات الله وسلامه عليها. وبعد ذلك الزهراء لما تعيش هذه الأحزان ولما تعيش هذه الجفوة يطول بكاؤها ويطول حنينها صلوات الله وسلامه عليها، ولكن القوم منعوها حتى من البكاء، حتى من البكاء على أبيها. أليس أنهم خيروا الزهراء عليه السلام إما أن تخرج من المدينة، يريدون نفيها من المدينة، إما أن تخرج من المدينة وإما أن تقطع بكاءها. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بنى لها بيت الأحزان في البقيع، لا زالت آثار بيت الأحزان إلى يومنا هذا، لا زالت آثار هذا البيت، أطلال هذا البيت موجود إلى يومنا هذا، تبقى شاهدة إلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الذي في الروايات الشريفة أن الإمام الحج عليه السلام إذا دخل المدينة المنورة بعد مجيئه من مكة وبعد البيعة وبعد فتح مكة، إذا دخل المدينة المنورة يذهب إلى مسجد النبي لينبش القبرين، ثم بعد ذلك يتوجه إلى البقيع. وفي البقيع ماذا؟ في البقيع أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي طرف من أطراف البقيع بيت الأحزان الذي لا زالت أطلاله شاهدة إلى يومنا هذا. وقبل أن يبني لها بيت الأحزان كانت تستظل صلوات الله وسلامه عليها بأراك شجرة في البقيع، وكان شجر الأراك يكثر في هذه المنطقة في منطقة بقيع الغرقد. كانت تستظل بظل هذه الأراك هي والحسن والحسين وزينب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمير المؤمنين كان يخرجها من أول النهار وتستغل بظل هذه الأراك تجدد أحزانها وتجدد بكاءها على أبيها وعلى مصائبها وعلى ظلامتها واللعناء. أيام بقية الزهراء تستظل بهذه الأراك، اللعناء جاءوا إلى هذه الأراك فقطعوها كي لا تستظل الصديقة الكبرى بظل هذه الشجرة. وماذا فعلوا مع الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام؟ لما جاءت بكتاب أبيها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية ينقلها المفضل بن عمر، يذكرها شيخنا المجلسي في البحار في الجزء 53. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو يستعرض مصيبة الصديقة الكبرى، يقول للمفضل فقال لها عمر لعنة الله عليه، فقال لها عمر هاتي كتابك الذي كتبه لك أبوك. لأن النبي صلى الله عليه وآله إذا تتذكرون في المجلس الأول من المجالس الفاطمية هذه حين كان الحديث عن فتح ذكرت بحسب ما جاء في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله قد كتب لها كتابا بفذه وثبت الشهود ثم عرض هذا الكتاب على عامة المسلمين. فصلت الكلام في وقتها. هنا الرواية كما يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه يقول للمفضل فقال لها عمر هات كتابتي الذي كتبه لك أبوك. تخرج الكتاب وهذا بمشهد من المسلمين. يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فإن عمر ينشر هذا الكتاب على رؤوس المهاجرين والأنصار على رؤوس الأشهاد من قريش ومن سائر قبائل العرب ينشر هذا الكتاب ثم يدخل فيه يدخل في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله ويفرقه ويمزقه على رؤوس الأشهاد. الزهراء ماذا تفعل كل شيء أمام هذه الإهانة وأمام هذه الظلامة الصريحة وبمسمع من هذه الأمة الظالمة بمسمع من أولئك الذين يسمون بالمهاجرين والأنصار بمسمع وبمرأة وبمشهد ماذا تصنع؟ عندها سلاح إلا البقاء. فحينئذ تنهمل عيونها وتخرج باكية تتوجه إلى قبر أبيها تستغيث بأبيها رسول الله. وليس هذه المرة الوحيدة التي مزق فيها كتاب الزهراء هذا كتاب رسول الله وحادثة أخرى منقولة في كتبنا في كتب الحديث في كتب التاريخ أن أبا بكر بعد محاججة الزهراء لكن عمر لم يكن حاضرا بعد محاججة الزهراء والكلام فيه تفصيل وأنا لا أريد الإطالة أريد الاختصار كتب لها كتابا أن سدكا للزهراء صلوات الله وسلامه عليه. فلما خرج صادفها في الطريق ابن الخطاب فأحس أن شيئا في الأمر وأراد أن يأخذ الكتاب منها فما أعطته وهذا مذكور في كتبنا. شيخ المفيد يذكره السيد المرتضى يذكره رحمة الله عليهما أن ابن الخطاب رفتها في خاطرتها ثم أخذ الكتاب من يدها غصبا وقسرا وخرق الكتاب. حينما مزق الكتاب قالت له بقرت كتابي بقر الله بقرت. هذه حادثة من حوادث كثيرة وكثيرة أنا لا أريد أن أذكر كل التفاصيل ساعة وساعتان ولا ليلة ولا يوم ولا أيام المصائب التي وردت على الزهراء وهذا الذي وصل إليها. أما الذي لم يصل إلينا والذي لا يعلم به إلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ذلك شيء ربما لا يطاق. هذه المعاني التي وصلت إلينا في أحاديث المعصومين وفي كتب علمائنا وفي الروايات المعتبرة والمشهورة بين الطائفة الشيعية حتى في كتب العامة نحن الآن لسنا في مقام الاستدلال وفي مقام استخراج هذه النصوص من مصادرها وإلا حتى كتب العامة تعد بهذه الأخبار كثير من كتب العامة تشير إلى هذه الحوادث منها ما هو بنحو إجمالي ومنها ما هو بنحو مفصل. على أي حال أعود إلى أصل مطلبي وهذا يدخل مرة في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأخرى يرفس الزهراء في خاصرتها ويأخذ الكتاب من يدها ليمزقه ولا تقف الظلام عند هذا الحد بل إنها قامت الشهود ورد الشهود. ومن الشهود؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هو من الذي يرد؟ الشاهد الذي يرد أليس هو الفرد الذي رد شهادته؟ أمير المؤمنين ردوا شهادته، الحسنان ردت شهادتهما، وأم أيمن التي شهد لها النبي بأنها امرأة من أهل الجنة، وهذه الروايات موجودة في كتب عامة أن أم أيمن امرأة من أهل الجنة. شهادة أمير المؤمنين ترد، وشهادة الحسن وشهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأزكى من هذا أن أمير المؤمنين لما يقول لأبي بكر ما تقول في آية التطهير فيما نزل أليس نزلت فينا وهي خاصة بنا؟ قال نعم هي نزلت فيكم. قال لو شهد عندك أناس على أن فاطمة قد ارتكبت الفاحشة أتقيم الحد عليها؟ قال نعم أقيم الحد عليها. وهذه إهانة أخرى لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وإذا قال له إنك بذلك ترد على الله كفرت بحق الله كفرت بالله، لأن الله يشهد لها بالتطهير وأنت تقبل شهادة العباد العاصين تقدمها على شهادة الله سبحانه وتعالى. الإهانات والظلامات متواصلة، الويلات متواصلة على الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. ثم ماذا فعلوا بفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام؟ وأشد ظلامة توجهت إلى فاطمة حينما هجموا على الدار، أرسلوا قنفلا وقف على باب الصديقة ونادى أن يا علي اخرج للبيعة، وأمير المؤمنين لم يخرج، ورجع فأخبر أبو بكر وعمر فأرجعوه مرة ثانية، ونادى أن يا علي اخرج للبيعة لم يخرج أمير المؤمنين عليه السلام. في المرة الثالثة قام ابن الخطاب ومعه أبو بكر، معهم عثمان والمغيرة ابن شعبة وقنفر وخالد ابن الوليد ومن كان معهم. وما قلت في الليالي الماضية في بعض كتب التاريخ أن الذين هجموا على ذلك 300، الذين هجموا على بيت الصديقة صلوات الله وسلامه عليها 300 ما جاء مذكورا في بعض كتب التاريخ. فلما وصلوا إلى بيت الصديقة صلوات الله وسلامه عليها ونادى ابن الخطاب أن يا علي اخرج من دارك وإلا أحرقت دارك عليك. وفي هذه الأثناء ابن الخطاب أمر خالد بن الوليد وأمر قنفذ وعثمان أن يجمعوا الحطب، وفعلا جمعوا الحطب. وفي الروايات الشريفة هذا الحطب لم يحرق كله، لأنهم جمعوا حطبا كي يحرقوا الدار بأكملها، أما المقدار الذي احترق بمقدار حرق النار. ولذلك في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن هذا الحطب لا زال إمامنا الحجة يحتفظ به صلوات الله وسلامه. هكذا في رواياتنا الشريفة المروية عن الإمام الصادق وعن غيره أن بقية هذا الحطب بقيت محفوظة عند أهل البيت، ينقلونها من إمام إلى إمام، وهي محفوظة عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وسيحرقهما بهذا الحطب، بنفس هذا الحطب. هكذا جاء في رواياتنا الشريفة، ربما يصدق البعض أو لا يصدق، هذه المسألة راجعة إليه. أما هذا كلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي كتب أحاديثنا الشريفة المعروفة. جمعوا الحطب، وكما قلت كان الحطب كثيرا، لقد أمرهم أن يجمعوا حطبا جزلا. حطب الجزل يعني الذي يستعر استعارا شديدا في النار، والذي تمشي فيه النار بسرعة يحترق بسرعة، وهذا الحطب الجزل. أمرهم أن يجمعوا حطبا جزلا، وفعلا جمعوا الحطب، وطرق الباب ابن الخطاب لعنة الله عليه. الصديقة كانت واقفة خلف الباب. هنا جرت الظلامة، ظلامتنا وظلامة أهل البيت. وكربلاء الأولى كانت بين الباب والجدار، لست أدري خبر المسمار دار الدماء شهود صدق ما به خفاء. هنا بدأت الظلام وهنا بدأت الأحزان بين الباب والجدار. وكربلاء الأولى وعاشوراء الأولى كانت بين الباب والجدار، وهنا سقط الشهيد الأول من شهداء آل محمد بعد النبي صلى الله عليه وآله. هنا سقط المحسن المظلوم، هنا سقط المحسن الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. من هنا بدأت المصيبة الفادحة، ومن هنا وقعت الكارثة العظمى في هذه الأمة. الزهراء واقفة خلف الباب، اللعين كان يهدد الصديقة عليها أفضل الصلاة والسلام، يهددها بإحراق الدار، أني سأحرق الدار عليكم. والزهراء تقول له أما تختشي من رسول الله؟ ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقف على هذه الباب يستأذن للدخول، يسلم على هذه الباب وبمسمع من المسلمين في كل وقت صلاة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، هكذا كان يقف النبي الأعظم وبمسمع من المسلمين.
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة ومهبط الواحي، أتأذنون لي بالدخول؟ فإن لم يؤذن للنبي لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يدخل إلى دار فاطمة، وكان النبي يفعل هذا متعمدا كي يبين هذا الأمر للأمة في وقت كل صلاة وبمسمع من المسلمين. كانت تذكره بهذه الأقوال وبهذه الأفعال للنبي، قال دعي عنا هذه القصص والأساطير، هذه قصص وأساطير النسوان دعينا منها. لذلك أراد أن يدفع البعض، هو اللعين في كتابه لمعاوية قل فلما أردت أن أدفع البعض دفعتني الصديقة صلوات الله وسلامها، دفعت البعض، فلما لم أتمكن من دفع الباب حينئذ أخذت الصوت من قبض، أخذ الصوت وضرب الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام بالصوت على يدها، وضرب الصياط على الزهراء في أكثر من موضع، في أكثر من موضع. ابن الخطاب ضربها بالصوت على يدها، هذه الضربة الأولى، وبعد ذلك ركب الباب برجله وألقاها إلى الجدار ونبت المسمار في الصدر الشريف. ومن هنا بدأت المصيبة، وسقطت الزهراء عليها السلام بين الباب والجدار. لما دخلوا على الأمين صلوات الله وسلامه عليه قامت بدمائها وبجراحاتها وأرادت أن تحول بينهم وبين الأمير، فعلاها اللعين ابن الخطاب بالصوت، دفعها بالصوت، والاستياط رنة فداها في مسمع الدهر فما أشجاها، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج، والاستياط رنة فداها. هذه مرة طلبت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، المرة الثانية، المرة الثالثة لما قيدوا الأمير بنجاح سيفه وأخرجوه، فوقفت الزهراء فيما بينهم وبين الأمير عند الباب، أمر اللعين قنفذ أن يعود إليها، دفعها بالسياط. والمرة الرابعة المغيرة ابن شعبة لعنة الله عليه، والرواية في كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي بكلام الإمام الحسن مع المغيرة ابن شعبة، وهو يقول له أنت الذي ضربت فاطمة حتى أبليتها، لا تريد من ذلك إلا إذلالا لرسول الله وانتهاكا لحرمته. وهناك مرة أخرى ضربت فيها الصديقة بالسياط متى؟ حينما خرجت مهرولة خلف علي صلوات الله وسلامه عليه وهو يقاد بنجاد سيفه، حينئذ أمر اللعين قنفذا أن يعود إلى الزهراء، ولذلك ضربها الضرب المؤلم هنا حينما ضربها، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما كان يذكر هذه الحادثة كان يبكي قليلا، كان يبكي كثيرا، لأن أمير المؤمنين كان مقيدا بالحبال، وهو يلتفت إلى ورائه ويرى اللعين هذا ابن الزانية قنفذ بأمر ابن الخطاب يلفع الصديق بالسياط، والحسن والحسين وزينب صغار يصرخون ويبكون. فوقع سياط على زينب، وهي السياط الأولى التي ضربت بها العقيلة، السياط الأولى التي ضربت بها العقيلة من يد قنفذ، لا سياط زجر، السياط الأولى سياط عمر بن الخطاب التي ضربت بها عقيلة بني هاشم. ولذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وآله، عمر بن الخطاب غرم كل عماله، والرواية مذكورة في كتاب سليم ابن قيس، في غير كتاب سليم ابن قيس أيضا، أن عمر بن الخطاب غرم كل عماله، ناقصهم أموالهم، فرض عليهم الغرامات، إلا قنفذ لما جعله واليا لم يقص شيئا من أمواله. العباس عم النبي يسأل أمير المؤمنين عليه السلام، يقول له إن ابن الخطاب غرم كل عماله إلا قنفذ، ما السر في ذلك؟ فبكى أمير المؤمنين طويلا، نشج نشيجا عاليا هذا السؤال هيج عنده الأحزان، هذا السؤال ذكره بآلام فاطمة، ذكره بجراحات فاطمة. أمير المؤمنين بكى ثم قال إن عمر لم يغرم أنفس أي شيء شكرانا له لأنه ضرب فاطمة، وقد ماتت فاطمة وفي عبدها تملج من ضرب السياط، انظر لعنة الله عليه. ووقف الأمر عند هذا الحد، أبدا لم يقف الأمر عند هذا الحد. زهراء سترت على عينها ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء. زهراء فطرت على عينها صلوات الله وسلامه عليها، واحمرت عينها وازرقت عينها. ولذلك اللعين يقول فلما دفعت الباب فضربتها صفعتها على وجهها من ظاهر الخمار فانكسر قرطها على الارض. يقول فزهرت زفيرا عاليا وشهقت شهيقا عاليا لما سمعتها كتف عن الين وهي تنادي ومحمدا وابتا يا رسول الله. يقول كتف عن الين الا انني تذكرت بلوغ علي في دماء العرب وتذكرت سحر محمد صلى الله عليه واله وسلم. فسطرها على وجهها الشريف وانكسر قرطها بين الباب والجدار. ثم ماذا فعل مع الزهراء؟ ثم رفع سيفه فوجأها بنعل السيف في خاطرتها. ثم ماذا فعلوا؟ عمادة الباب انفض ألجأ العباد الى اضلاعها فانكسرت اضلاع الزهراء. وهذه هي غلامة الضلع المكسور. ضلع الزهراء كسره ابن الخطاب حين نبت المسمار في صدرها في ثديها الشريف، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها. تجاوزوا الحق بنظم الخد شلت يد الطغيان والتعدي. العزارة كسر بالمسمار وبعد ذلك فوق هذه الآلام انفذ أضاف كسرا إلى الكسر الأول بعبادة فيها حينما ألجأها إلى الجدار وعصرها بعبادة الباب فزادت آلام فاطمة. وهل وقف الأمر عند هذا الحد؟ أبدا. حينما عصرت صلوات الله وسلامه عليها أسقطت جنينها ووقعت على وجهها هي التي تكون في وصيتها، فإنه قد سجر النار على باب دارنا فسقطت على وجهي وقد أسقطت محسنا والنار تلفع وجهي. أفأمة هذه الأمة تصلي على لعنة الله عليهم؟ وآلام فاطمة لا تنتهي وأحزان فاطمة لا تنتهي صلوات الله وسلامه عليها. نحن في هذه الليلة، هذه ليلة الجمعة، والآن الأصوات في المجالس الشيعية بمختلف اللغات بصنوف الألسنة تعج إلى الباري مقسمة عليه بالزهراء متوسلة إليه بالزهراء. ونحن في هذا المجلس في هذه الليلة وفي جوار السيدة المعصومة وعندنا في الأخبار أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في ليالي الجمعة إما أن يكون في كربلاء عند الحسين المظلوم، وإما أن يكون عند جده الرضا، وإما أن يكون في قم، ونحن بين مسجد جمكران وبين السيدة المعصومة. الآن مكاننا هنا بين السيدة المعصومة من هذا الجانب ومن هذا الجانب مسجد جمكران. ولعل إمامنا هذه الليلة، لعل الإمام في مدينة قوم، وإن لم يكن في مدينة قوم لا تحول بيننا وبينه التضاريس الأرضية. أليس نخاطبه أشد أنك تسمع سلامي وترد سلامي وتشهد مقامي توجه الى امام زماننا الى ذلك القلب المبجوع. اذا كان كما في الرواية الحطب موجود عند الامام الحجة حتما نظر الامام الحجة يقع دائما على هذا الحطب. ليس احد علمائنا ينقل هذه الواقعة عن احد العرفاء انه رأى الامام الحجة في عالم المكاشفة. رأى الامام صلوات الله وسلامه عليه جالس ويبكي وماذا بين يديه؟ بين يديه عمود. وماذا على العمود؟ اقتشر على العمود قميص الحسين ملطخا بدمائه. اليس هو الذي يخاطبه فلان تبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما. الامام جالس والعمود بين يديه وقميص الحسين منشور ملطخ بالدماء بين يدي الامام الحج عليه السلام. حتما الامام الحج مثلما ينظر الى هذا القميص ينظر الى حطب اللعناء الذي اراد ان يحرق به فاطمه، اراد ان يحرق به امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ونحن مع آلام امامنا ومع احزان امام زماننا من هذا المكان نتوجه اليه بهذه الصرخة. وامامنا الصادق هكذا يقول في دعائه في السجود لزوار الحسين وللباكين على اهل البيت: اللهم وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا يا زهرة يا زهرة يا زهرة. هذه الليلة هذه ليلة الوحشة في بيت امير المؤمنين، هذه الليلة ليلة الاحزان في بيت امير المؤمنين. وقالت النبي: اي خبر تخبرينا هذه الليلة مدينة الاسلام؟ نحن نسائلك عن تلكم الليلة المظلمة، لا زالت عساء فاطمة تتردد بين اجقة يثرب. هذه الليلة هذه الليلة ليلة الوحشة في بيت امير المؤمنين، هذه الليلة الاحزان تخيم على قلب الحسين، هذه الليلة الاحزان تخيم على قلب زينب، هذه الليلة يجلس امير المؤمنين مهجوعا حزينا باكيا، هذه الليلة تتفطر صمام اهل البيت، هذه الليلة تنتقل صموع ال محمد، هذه الليلة تتجدد احزان امام زماننا، هذه الليلة تصعد الصيحات من قلوب آل محمد، تؤكد المظلومية، تؤكد الظلامة، تؤكد البديعة. يقول بعض اهل العلم هذه الرواية ان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذه الايام بعد وفاة الصديقة، الايام الاولى القريبة من وفاتها عليها السلام، امير المؤمنين ينام تأخذه الهجعة واذا به يرى الصديقة في المنام، يرى الزهراء عليها السلام تقول له: يا ابا الحسن ادرك زينبا. ماذا تفعل زينب؟ امير المؤمنين استيقظ من نومه راح يبحث في الدار عن زينب. زينب عليها السلام قد دخلت في مخدع فاطمة، مخدع الحجرة الخاصة بالزهراء عليها السلام، قد دخلت في مخدع فاطمة. وماذا فعلت؟ امير المؤمنين لما دخل ماذا رأى؟ سيدي يا بقية الله احسن الله لك العزاء، سيدي يا صاحب الامر عظم الله لك الاجر، وعد الله قلبك سيدي ابن رسول الله. ماذا وجد زينب؟ واي شيء تفعل؟ افتتحت صندوقا فيه ثياب فاطمة وقد اخرجت ثوبا لفاطمة فنشرته بين يديها وهي تنوح وتبكي. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحال لما رأى زينب بهذه الصورة، حتى زينب ضمها إلى صدره، أخرجها من هذه الغرفة، جمع ثياب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أقول سيدي أيها الأنزع البطين، سيدي يا آل أبا خيبر، سيدي يا قتال العرب يا أمير المؤمنين، سيدي يا فارس الموحدين، سيدي يا ميزان الأعمال، سيدي يا خير العمل، سيدي يا أبا الحسن، أنت هنا جمعت زينب إلى صدرك، أما من الذي وقف مع زينب حينما هجمت الخيول على المخيم؟ حينما هجمت الخيول على المخيم وإذا بالمنادي ينادي أن احرقوا خيام الظالمين. أي ظالمين؟ آل محمد. من الذي في الخيام؟ عائلة الحسين. أن احرقوا خيام الظالمين. خرجت زينب عليها السلام، إلى أين تعطي وجهها؟ توجهت إلى التل الزينبي، وتقوم مرة وتقع على وجهها مرة أخرى، تتعثر في أذيال ثيابها، إلى أن وقفت على التل الزينبي ونادت: نور عيني يا حسين، حبيبي يا حسين، ابن أمي يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا فإن الخيل قد هجمت علينا، فإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. أبو عبد الله صاحب الغيرة، ماذا فعل أبو عبد الله؟ لا يستطيع النهوض، دماء تشرب في كل جوانب بدنه. أبو المقاتل يذكرون أن الإمام عليه السلام لما سمع نداءات زينب، ويعز على الإمام أن يسمع نداءات زينب، يقولون أخذ يقوم ويقع على وجهه ثلاث مرات: يا حسين، سأبكيهم ما حد لله راكب، وما لاح قمري على الشجرات توقوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي.